بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام للحافظ القصاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ رحمه الله في تفسير سورة الأنعام: حجة عليهم، قوله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. حجة عليهم، وهم يظنون أنها لهم، فيقال للمتحذلقين في الدقة منهم: أخبرونا عن عملهم المعمول بتزيين الشيطان، أكانوا قادرين على فعله بأنفسهم دون تزيينه؟ فإن قالوا بلى، قيل: فقولكم والشر من الشيطان إذن لغو لا فائدة فيه، مع ما يلزمهم من نسبة الله إلى أن ينزل في كتابه حشوا جل الله وتعالى عن ذلك. وإن قالوا لم يقدروا على الانفراد به دون تزيينه، قيل لهم: أفتكون معاقبة الله من عصى بقوة غيره عدلا، وتكون عقوبته من عصاه بقضائه جورا؟ فإن قالوا كان عليه ألا يقبل تزيينه، قيل: وهو يقدر على ألا يقبله. فإن قالوا
يقدر على ألا يقبله، يعني هو الآن يخاطب المعتزلة الذين يقولون بأن العبد ينشئ فعله، فيقول في قوله تعالى: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، أخبرونا عن عملهم المعبود، عمل من عمل بتزيين الشيطان، أخبرونا عن عملهم المعمول بتزيين الشيطان، أكانوا قادرين على فعله بأنفسهم دون تزيينه؟ فإن قالوا بلى، يعني بلى قادرين، قيل: فقولكم والشر من الشيطان إذن لغو لا فائدة فيه. يبقى كلمة إن الشر من الشيطان، طالما الإنسان هيفعل الفعل هذا بدون شيطان، يبقى إذن هذا لغو، هذا لغو. إنما يقال الشر من الشيطان إذا حصل تزيين من الشيطان بهذا الشر. فإن قلتم العبد يفعل ذلك بدون تزيين الشيطان، قيل لهم: إذن يكون هذا لغوا لا فائدة فيه، اللي هو قولكم الشر من الشيطان، لأنهم قالوا إيه؟ الله ما قدر الشر، إنما الشر من الشيطان. طب العبد إذ يفعل الشر، يفعل بتزيين الشيطان أم لا؟ إن قلتم هذا العبد قادر أن يفعل ذلك بدون الشيطان، إذن فيكون قولكم الشر من الشيطان لغو لا فائدة فيه، مع ما يلزمهم من نسبة الله إلى أن ينزل في كتاب حشوا جل الله عز وجل عن ذلك، لأن الله قال: وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هم يقولون: لا، هم يعملون من غير تزيين. يبقى إذن هذا حشو في كتاب الله عز وجل. وإن قالوا لم يقدروا على الانفراد به دون تزيينه، إن قالوا لا، لا يقدرون على هذا الشر إلا أن يزين الشيطان، قيل لهم: أفتكون معاقبة الله عز وجل من عصى بقوة غيره عدلا، وتكون عقوبته من عصاه بقضائه جورا؟ يعني أنتم الآن تنكرون أن تعتبرون أن الله سبحانه وتعالى لو أنه كتب وقدر هذا الشر الذي يقع من العبد ثم يعقب عليه، يكون هذا ظلما، يكون هذا ظلما، فعندكم هذا ظلم وجور. لكن فأفتكون معاقبة الله من عصى بقوة غيره المحض بدون قدر، هذه تكون عدلا؟ يعني الله لو عاقب البشر عقوبة على فعلهم الشر لأنه من الشيطان دون قدر من الشيطان، إذا عاقب الله عز وجل هذا العبد مع أن الشيطان هو الذي زين له ذلك، أفيكون ذلك عدلا؟ وكونه يعاقب من قدر عليه العقوبة يكون ذلك جورا؟ طب لماذا لم تجعلوا الجميع جورا؟ لماذا لم تجعلوا الجميع جورا وفصلتم، فجعلتم إذا قضى الله عز وجل على عبد شرا ثم عاقبه على ذلك اعتبرتم ذلك جورا؟ لأن طبعا المعتزلة ينكرون حاجة اسمها علم، أي سبق علم الله فيهم أنهم يستحقون ذلك فكتب عليهم. لا، هم يعتبرون أنه لو كتب على العبد الشر إذن لابد أنه فاعل له، وكذا بالجبر بالجبر لا بما سبق به علم الله سبحانه وتعالى. لهذا قالوا كيف يعاقب؟ طيب نفس المسألة، كيف يعاقب من ألزمه الشيطان بهذه المعصية؟ كان يعاقب الشيطان فقط، لماذا يعاقب بني آدم؟ يعاقب الشيطان فقط. أفيكون عقاب الله عز وجل لهؤلاء لما أغرهم الشيطان عدلا وعقابه لهم بموجب قضاء وقدر سبق به علمه سبحانه وتعالى في عباده يكون جورا؟ فإن قالوا كان عليه ألا يقبل تزيينه، كان عليه ألا يقبل تزيينه، يعني يعني العبد كان عليه ألا يقبل تزيين الشيطان، هي دي حيثية العذاب، كان عليه أن يقبل تزيين. قيل وهو يقدر على ألا يقبله، طب ممكن العبد ما يقبلش تزيين الشيطان؟ فإن قالوا بلى رجعوا عن قولهم وعادوا في إغراء الشيطان من الشر. أنت بتقول الشيطان هو اللي بيجيب الشر، يبقى إذا كان قادرا على أن يمتنع عن الشيطان فعلى ما يكون الشيطان من الشر، يبقى عادوا إلى قولهم الأول، يعني لازمهم التناقض حتما لازما. وإن قالوا لم يقدروا على ترك القبول منه رجعوا فيما يلزمهم من باب العقوبة، ألا وهو أن الله يعاقب العبد على ما فعل غيره به، فيكون إذن ظلما وجورا لا عدلا كما تزعمون أنه إيه؟ أنه عدل. فلو أنكم تركتم كل هذه التناقضات العقلية واعتقدتم أن الشيطان سبب هو الذي ابتلى الله عز وجل به عباده، وأن التزيين واقع من الشيطان كما ذكر الله عز وجل في القرآن، لكن النفوس التي تقبل تزيين الشيطان هي النفوس التي لم تكن عندها حصانة ولم يكن عندها لجوء إلى الله، ولهذا خذلهم الله سبحانه وتعالى، فجرى قضاء الله عز وجل وقدره السابق فيهم بأنهم أهل معاص وأهل استجابة للشيطان، وحينئذ نؤمن بالقرآن كله بأن هذا من قضاء الله عز وجل وقدره، وهذا أيضا من تزيين الشيطان، وهذا من تقصير العبد. يبقى العقوبة وقعت بسبب تقصير العبد لما استجاب لتزيين الشيطان، وهذا كله بقضاء الله وقدره وما خرج عن قضائه وقدره. ثم يقال المعتزلة أيضا، إذا كان هذا تزيين من الشيطان أو حتى المعاصي من العبد أو كذا، الله يرضاها في كونه ولا ما يرضاها؟ يريدها أن تقع في كونه ولا ما يريدها؟ إن قالوا ما يريدها فنقول كيف وقع شيء ما يريده الله سبحانه وتعالى يقع في كونه ما لا يريده، سواء من الشيطان أو من العبد يقع في كونه ما لا يريده؟ إذن بهذه القاعدة تكون إرادة الشيطان أو إرادة العبد الشرير تقدمت على إرادة الله سبحانه وتعالى، فالله لا يريد أن يعصى، والشيطان أراد من بني آدم عصيان ربهم، فغلبت إرادة الشيطان إرادة الله عز وجل. ويقال لهم أخبرون عن هذا الشيطان الذي تنسبون إليه الشر، يخلو من أن يكون الله تعالى خلقه وجعل الشر سجيته؟ ده دي مسألة تانية بقى، ضربهم إلى إبليس نفسه ليس بقى إلى العبد. نيجي بقى على الشيطان مد الشر، هذا بإجماع المعتزلة ما يخالفون أن إبليس مادة الشر، تعالوا بقى إلى إبليس نفسه، إبليس نفسه هل يخلو من أن يكون الله جل وعلا خلقه وجعل الشر سجيته وسلطه على من قضى عليه الشقاوة، أو خلقه نقيا من الشر فتشرر؟ دعونا من العبد، تعالوا للشيطان اللي محل إجماع أنه مادة الشر. طب الله خلق إبليس وخلق الشر هذا فيه ولا وكان محل لذلك، ولا إبليس خلقه الله عز وجل نجيا من الشر فتشرر؟ فإن قالوا خلقه شريرا مسلطا أقر بكل ما أنكره، يبقى هنا الفعل خرج عن إبليس وكان بموجب تقدير، وده طبعا بيعود على مذهبهم بالباطل إنه الخلق هم الفاعلون لأفعاله. طيب وإن قالوا خلقوا نفيا من الشر فأحدث الشر وتشرر به، قيل لهم أفبإحداثي للشر بآلة، أفإحداثه للشر بآلة جعلت فيه أم بغير آلة؟ فإن قالوا بغير آية جعلوه شريكا مع الله يخلق كخلقه مبتدئا بما يريد. طب لو انتوا قلتوا الشيطان هذا الله خلقه نفيا من الشر وهو اللي تشرر،
نقيا
لنا بالفاء واحد، يعني نفيا يعني منفي عنه شر، أفأحدث الشر فيكون هنا إذن إن قلتم الله خلق فيه يبقى هنا عاد على كلامكم بالإبطال. طب إن قلتم هو الذي أوجد ذلك بنفسه نقول طيب أوجده بآلة جعلت فيه الله خلقها فيه أم بغير آلة؟ فإن قلتم بغير آلة آلة إذن جعلتموه شريكا لله كما أن الله يخلق ابتداء فإن الشيطان يخلق ابتداء. وإن قالوا بل إحداثه بآلة مجعولة فيه له قيل لهم ولولا الآلة ما قدر على إحداثه. فإن قالوا نعم ولا بد من نعم طبعا قيل لهم وكيف تنسبون إليه شيئا فعله بآلة مجعولة فيه لا بقدرات ولا سلطان. يبقى إذن إبليس براءة الآن. إبليس براءة ليه؟ ليه؟ لأن الله لو عاقب إبليس وقد خلق فيه آلة هذه الآلة بها اكتسب الشر وكذا إذن يكون الله ظالما وعليه. إما أنكم تنسبون إلى إبليس شراكة في الخلق فيكون قد خلق كما خلق الله أو أنكم تقولون بأن عذاب إبليس ظلم لأن الله عز وجل خلق فيه تلك الآلة التي كانت سببا في الإحداث ولم يكن هذا منهم. ولو قالوا إن الله تبارك وتعالى قضى الخير والشر معا وجعل أوفر الحظ من الشر للشيطان يغوي به من حقت عليه كلمته بإذن الله خرج كلامهم صحيحا وتخلصوا من الدواخيل. لو قالوا بأن الله قضى الخير والشر من جهة القضاء وجعل أوفر الحظ من الشر للشيطان يغوي به من حقت عليه كلمته بإذن الله خرج كلامهم صحيحا وتخلصوا من الدواخيل والتأويلات المستكرة لأن السلطان والإرادة والخلق كان يكون مسلما لله عز وجل والشيطان في البين واسطته يسلطه على من أراد تضليله بعدله سبحانه معصوما منه من أراد هدايته بفضله. وبعد فلو كان الشيطان متسلطا بغير آلة غير مسلط بقضاء ومعاذ الله أن يكون كذلك لكان علمه به قبل خلقه أنه سيتسلط ويغوي فخلقه على ذلك لا ينجيهم من كسر قولهم. فكيف وهو يقول في كتابه واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال وقيضنا لهم قرناء فزيدنا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وما أخذ ما أخذهما من الآيات أفيستراب بعد هذه البراهين بأن الله مالك الخليقة وخالق آلاتهم وأفعالهم وأنهم ممنوعون من خير لم يوسره متسارعون إلى ما قدره وقضاه والشيطان نقمة مخلوقة لأعداء الله معصوم منه أولياؤه لا يصل إليه من شره إلا وساوسه من بعيد حتى يأتي محتوم قضائه فيزلهم بإذنه نعوذ بالله من غضبه. نعم يعني إذن هو يقول بأن في الرد على المعتزلة بهذا أنه على قاعدتهم هذه يلزمهم أن الشيطان نفسه لا يعاقب ولا يحاسب لأنه إما أن الله عز وجل خلق فيه هذه الآلة التي حصل بها الشر فعلى قاعدتكم يكون الله ظالما لو عذبه أو أنه لم يخلق في تلك الآلة فيكون إبليس هو الذي خلق في نفسه تلك الآلة فيكون مع الله عز وجل فيكون إبليس مع الله عز وجل خالقا كما أن الله يخلق من عدم فكذلك إبليس خلق هذه الآلة وأوجد هذه الآلة من إيه؟ من عدم. هذه إلزامات عقلية للمعتزلة الذين يزعمون أنهم أذكياء العالم ولو أنهم أخذوا بسائر النصوص وعلموا أن الهداية من الله وأن الضلال من الله وأن الله عز وجل قدر هذا بسابق علمه سبحانه فلم يجبر عبده على هداية ولم يجبر عبده على ضلال وإنما قدر الله بعلمه السابق في الخليقة فهذا يستحق الضلال فأضله وخذله وهذا يستحق الهداية فوفقه وأعانه لما سبق بذلك علم الله عز وجل فيهم جميعا. نعم فنكون بذلك قد أمنا بالقضاء وأمنا بالقدر وأمنا بأن العبد ليس له حجة عند الله فالله أنزل إليه الكتب وأرسل إليه الرسل وبين له النجدين الطريقين من خير وشر والعبد يأخذ الطريق باختياره ولا يشعر بأدنى جبر في هذا ولهذا العبد لا يحاسب على ما لا يعلمه ولا يحاسب على ما نسيه ولا يحاسب على ما أكره عليه وإلا لو كان الحساب بموجب القضاء دون سعي العبد لكان من كان في النار من غير خلق، وكان من كان في الجنة من غير خلق، ولا يحتاج الأمر إلى خلق. وبالتالي تنتفي حكمة الابتلاء، لأن الابتلاء هذا سوف يكون لصور فقط لا حقيقة لها، وحينئذ يكون الخلق حج عند الله. يقول الواحد للرب: يا ربي ماذا أصنع في شيء أنت قدرته علي وقصرتني عليه؟ هذا ظلم، لماذا جعلت هذا مهديا وهذا ضالا؟ ولكن الله سبحانه وتعالى إنما أنزل إليك الكتب وأرسل إليك الرسل وخلقك ولم يعاقبك ويثيبك ويعاقبك بموجب ما قدر عنده، بل لما ظهر موجب ذلك منك. وهذا معنى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، أي حتى يظهر علمنا السابق فيكم بأعمالكم التي استحقت الإثابة أو استحقت العقوبة. نعم.
قوله: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، إلى قوله: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، حجة عليهم أيضا.
هم عندهم الهداية للعبد، ما فيش حاجة اسمها يهدي الله ولا يضل الله، كل هذه النصوص معطلة عندهم، لا يهدي الله ولا يضل الله، إنما العبد هو المهتدي والعبد هو الضال بدون إرادة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: المرتد. قوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يحتج بهما من يزعم أن المرتد إذا رجع عن ردته إلى الإسلام وجب عليه إعادة كل عمله من فرائضه مثل الصلاة والصوم والحج وأشباهها من أجل أن الشرك أحبطها، وليس هو عندي كذلك، لأن هاتين الآيتين مجملتان والتي في سورة البقرة مفسرة. قال الله تبارك وتعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فأخبر أن الردة تحبط عمل من مات عليها، فأما من تاب ورجع الإسلام فعمله باق على حاله، إنما يلزمه إعادة ما تركه في أيام كفره. وقد ذكرناه بحججه في كتاب الصلاة.
يعني هل المرتد إذا ارتد يحبط عمله مطلقا، وعليه إذا عاد إلى الإسلام بعد ذلك فإن عليه إعادة الأركان هذه؟ يعني إن كان قد حج قبل الردة ثم ارتد حبط حجه ووجب عليه الحج مرة ثانية، وهل إذا كان صحابيا ثم ارتد ثم عاد أنه تنفى عنه الصحبة أم ماذا؟ فقال: احتج بالآيات المجملة من رأى أن الأعمال تحبط ولا تعود مرة ثانية إليه، بقوله سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، هذه مطلقة، لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من خاسرين، هذه مطلقة. يقول الشيخ: ولكن هذا الإجمال يفسره آية البقرة، وهي قوله سبحانه وتعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبط عملهم، فدخل قيد هنا، ألا وهو فيمت وهو كافر. هذا القيد جعل مناط حبوط الأعمال السابقة مقيد بأن يموت على الكفر، معنى ذلك أن من عاد إلى الإسلام عاد إليه عمله، فمن حج قبل الردة ثم عاد إلى الإسلام بعد الردة فإن حجه الأول مقبول ولا يلزم بالإعادة، كل ما أداه في حال إسلامه الأول فإنه على ما هو عليه ومجزئ له، لأن شرط حبوط العمل هو أن يموت الإنسان على تلك الردة. نعم.
قال رحمه الله في الاقتداء: قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، يوجب الاقتداء بأهل الخير ممن يحيط العلم أنهم مقيمون على الحق.
حقيقة كلام القصاب كلام قوي، وهذا الرجل يعني معدنه السلفي معدن نفيس. نعم.
ولا يكون ذلك إلا للأنبياء، فأما من دونهم وإن كانوا لا يعرون من الحق ولا يظن بهم سواه فالاقتداء بهم غير واجب. وفيه أيضا دليل عند قوم على أن ومن تقدمنا في الأمم في الشرائع سيان. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة صاد فسجد فيها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وما يمنعه أن يسجد وقد قص الله عليه الأنبياء وفيهم داود صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهو يحتمل ما ذهب إليه، ويحتمل أن تكون هذه القدوة في هدي التوحيد لا في شرائع الإسلام.
هذا لا شك في هدي التوحيد لا في شرائع الإسلام. هدي التوحيد هو الإسلام العام الذي جاءت به كل الرسل، وهو التوحيد، فكلهم مشتركون فيه. يبقى أولئك الذين هدى الله في التوحيد فبهداه مقتده، كما قال سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. أما الشرائع فتختلف من نبي إلى نبي، فإن جاءت شريعتنا بما يؤيد الشريعة السابقة فنستجيب، والاستجابة تكون حينئذ لشرعنا، فهي صارت من شرعنا. نعم.
إذ الشرائع لا محالة مختلفة، ألا تراه يقول: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق السبت وإحلال الغنائم وتفرقة الذبائح والأكل منها.
إطلاق السبت يعني الصيد في السبت يعني. نعم.
والصلاة في كل موضع ترهق وأشباه ذلك. فمن تأو
يعني من أرهقته الصلاة، يعني من حضرته الصلاة في أي مكان، فعنده مسجده وطهوره، يضرب الأرض فيتيمم ويصلي مكان. شوف رحمة الله عز وجل، هذه رحمة الله. ولقد كانوا هم يصلون في الأماكن الخاصة، لكن رحمة بالمسلمين. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده إيه؟ فعنده طهوره وصلاته، يضرب على الأرض ولا يحمل معه تراب ولا شيء، يضرب على الأرض ثم يصلي الحمد لله. من هنا كان قول ابن تيمية رحمه الله، بل قول علماء السنة يعني، أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد هو مطلق العبادة عند القبر، وليس بلازم أن يبنى مسجد على القبر، هذه صورة. لكن من عبد الله عند القبر فإنه يكون من اتخاذ القبور مساجد. ليه؟ لأن أيما مكان أقمت فيه عبادة فهو مسجد. قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربته طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده طهوره وإيه؟ ومسجده. يبقى إذا صلى في هذا المكان فهذا مسجد. نعم. وليس باللازم أن يكون المسجد مسجدا محاط بالجدر. نعم.
قال: والصلاة في كل موضع ترهق وأشباه ذلك. فمن تأول القول الأول جعل هذه الأشياء وما ضاهاها مخصوصة بالتغيير، وسوى بيننا وبينهم في سائرها، وهذا مكتوب بشرحه في كتاب شرح النصوص.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء بهؤلاء الأنبياء، وهذا محمول على الاقتداء بهم في الأصل. الإسلام العام هو التوحيد والإيمان بالغيب. طيب، قوله هنا قوله: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، يوجب الاقتداء بأهل الخير ممن يحيط العلم أنهم مقيمون على الحق، ولا يكون ذلك إلا للأنبياء. فأما من دونهم وإن كانوا لا يعرون من الحق ولا يظن بهم سواه، مثل الأئمة ومنهم الصحابة ومن بعدهم، فالاقتداء بهم غير واجب. كيف غير واجب؟ مع أننا مأمورون بالاقتداء بالصحابة وبالتابعين وبسلف الأمة، وهذا واجب علينا. كيف يعني الاقتداء بهم غير واجب؟ نعم. يعني لو ما سكتوش هترجعوا ورا. يعني يبقى المراد ان غير واجب، ها، غير واجب مطلق لا، قد يكون ملزما، لكن غير واجب مطلقا باطلاق انما واجب ما وافق العالم فيه الحق. فيكون الاتباع هنا للعالم ليس للحق، ليس للعالم. يبقى هنا غير واجب باطلاق، بل يكون واجبا اذا كان العالم معه الحق، فيكون حينئذ الاقتداء عائدا الى الكتاب والسنه. إنما بإطلاق لا يلزم أحد أن يتبع رجلا بإطلاق إلا النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يؤخذ من قوله ويرد، عمر يؤخذ من قوله ويرد، ابن شهاب الزهري يؤخذ من قوله ويرد، وهكذا من دونهم. ولهذا روجع هؤلاء جميعا في مسائل العلم التي تكلموا فيها. نعم.
قال رحمه الله،
طيب نكتفي بهذا.
نعم. الصحيح أنه شرع لنا إذا جاء من شرعنا ما يوافقه، شرع لنا إذا جاء من شرعنا ما يوافقه، أما إذا ما جاء من شرعنا ما يوافقه فليس كذلك، لأن الله عز وجل قضى بأن الشرائع تختلف، والعائد إلى شرعنا نحن، العائد إلى شرعنا. أما فيما يتعلق بالتوحيد والأصل العام، التوحيد والإيمان وكذا، فكلها شرعة واحدة. كيف شرقناهم يعني؟ نحن ما نتعبد، لأن عندنا العبادة توقفية، لا بد ما هذه ما موجودة في النص. كيف ليس شرعنا؟ ما احنا بنقول إذا جاء من شرعنا ما يؤيدها، إذا جاء من شرعنا ما يؤيدها، أما إذا ما أتى من شرعنا ما يؤيدها فليس الشريعة لنا. ليس شرعا لنا إلا ما تعلق بالإسلام العام. نعم.